أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. تقدم الكلام في أن الكلمة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. أما الاسم فقد تقدم عنه الكلام تفصيلا، وانتقلنا إلى القسم الثاني وقلنا أن الفعل منقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر. والحديث كان عن الفعل الماضي، وقلنا أننا نبحثه على مطلبين: المطلب الأول عن علامة الفعل وعن حكمه، والمطلب الثاني عن كلمات حصل الاختلاف فيها هل هي مندرجة تحت الفعل الماضي أو لا. وتحدثنا عن المطلب الأول وهو عبارة عن نقطتين: النقطة الأولى علامة الفعل الماضي، وقلنا أن يقبل أو أن تقبل الكلمة دخول التاء، والتاء يقصد بها تاء التأنيث الساكنة، فكل كلمة من الكلمات جئنا بتاء التأنيث معها وقبلت تلك التاء كانت من قسم الفعل وخصوص الماضي. فلو قلت مثلا قام زيد أو كتب زيد، ومن ثم جئت بالتاء وقلت قامت هند وكتبت هند، فهنا ترى أن الفعل يقبل التاء فهو فعل وكذلك ماضي. هذا تقدم. والحكم، قلنا أن الحكم أن الفعل الماضي مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد يخرج من البناء على الفتح إلى أمرين: الأمر الأول أنه يخرج إلى الضم، يعني تقول فعل ماضي مبني على الضم، وذلك فيما اتصل به واو الجماعة، تقول الرجال كتبوا، فترى أن الباء مضمومة، كتبوا هذا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ويخرج مرة أخرى للبناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، كأن تقول مثلا جئنا، جئنا أو كتبنا أو كتبت أو كتبنا، يعني إما أن تأتي بضميرك يعني ضمير المتكلم المفرد أو الجمع أو نون النسوة، فالمهم أن تأتي بضمير رفع وكذلك متحرك لكي يكون الفعل مبني على السكون. باقي الحالات كلها تدخل في المبني على الفتح، يعني يبقى على الأصل، ويخرج بصورتين: إما أن يكون مع واو، وإما مع الضمير الذي هو في محل رفع ويكون متحركا. أما المطلب الثاني فتحدثنا عن الاختلاف، والاختلاف نجعله على نقطتين أيضا: اختلاف في ما هو فعل أو اسم وهو في نعمة وبئس، واختلاف فيما هو فعل أو حرف وهو في عسى وليس. وهذا تحدثنا عنه، قلنا أن الكوفيين قالوا أن كون الكلمة من الأسماء أن يصح دخول حرف الجر عليها، ونعمة وبئس من الأسماء التي دخلت عليها حروف الجر، وهذه الشواهد من العرب. المصنف رد عليهم، قال أن علامة الفعل الماضي قبول الفعل أو قبول الكلمة لتاء التأنيث الساكنة، ونعم وبئس قبلتا تاء التأنيث الساكنة، فهما أفعال ماضية. وبعد ذلك احتاج إلى أن يرد قولهم ويدفع قولهم، لأنه سيحصل هنالك تعارض وخلل بالعلامات. كلمة واحدة بما أنها يدخل عليها حرف الجر فهي تقبل علامة الاسم وهي اسم، وكذلك من جهة أخرى تقبل علامة الفعل الماضي فهي فعل، فيجب أن ترد قول الكوفيين لكي ينحصر الأمر فيما تقول. رد عليهم بأن هنالك مقدرا محذوفا بين الباء، أن هنالك مقدر محذوف بين الباء وبين هذا الذي تدعون أنه اسم، كما مر في المثال أنهم جاءوا بمثال نعم السير على بئس العير، أو والله ما هي بنعم الولد. المصنف قال والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، فالباء دخلت على الولد المحذوف هو مع مقول فيه الذي يمثل صفة له، وكذلك في نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. هذا ما تقدم من المصنف. بقي الخلاف الواقع بين عسى وليس، هذا قلنا النقطة الثانية. النقطة الثانية فيما اختلف فيه، هل هو فعل ماضي أو حرف؟ هنا أيضا ذهب الفارسي إلى أن ليس عبارة عن حرف، حرف بمنزلة ما النافية، وبذلك بما أنه حرف بمنزلة ما النافية المصنف يرد عليه أيضا، يقول له ليس تقبل تاء التأنيث فهي فعل ماض وليست من الحروف. وبما أنه يقول أن ليس من الأفعال الماضية جاء بشاهد من كلام العرب قبلت ليس دخول تاء التأنيث الساكنة. وكذلك الكوفيون أيضا ذهبوا إلى أن عسى أيضا قالوا بها أنها حرف، يعني لا تدل على الحدث ولا تدل على الزمان، فتكون حرفا للترجي. الترجي هو طلب الأمر المحبوب المتوقع الحصول، يعني أن ليس دلالتها كدلالة لعل، دلالتها كدلالة لعل في الترجي. ولعل حرف مشبه بالفعل من أخوات إن، هذا يبحث في باب إن وأخواتها، ولعل هي من حروف الترجي لطلب أمر محبوب مترقب الحصول. يعني أن الكوفيين يقولون أن عسى لا تدل على الحدث والزمان، بل إفادتها لمعنى الترجي متوقف على غيرها، كما أن حرف الجر لا يفيد معنى بنفسه بل يحتاج لغيره كي يفيد المعنى. المصنف أيضا رد عليهم بأن عسى تقبل تاء التأنيث، وبذلك شاهد من العرب، وهنالك أمثلة كثيرة، حتى الأمثلة الصناعية هي تقاس على ذلك المثال السماعي. نحن نصنع مثال نقول عسَت هند أن تزورنا، هذا كان مسموع أو من المصنف لا إشكال، لأن هنالك أمثلة كثيرة من كلام العرب دخلت عليها تاء التأنيث، يعني دخلت على عسى تاء التأنيث، فبالتالي تكون عسى ماذا؟ تكون عسى على وفق الضابطة، وكذلك ليس على وفق الضابطة، والتي هي قبول الكلمة دخول التاء من الأفعال. أما ما قدموه لا دليل عليه، لأنه يحتاج إلى أن تأتي بكلام من العرب، وإذا جئت بكلام من العرب فلا يدل هذا الذي جئت به على الحرفية، بل هو دال على الفعلية لصحة دخول التاء. المهم، فنقرأ عبارة المصنف فيما تبقى من الفعل الماضي. قال: وأما ليس، فذهب الفارسي، الفارسي باعتبار أنه بعد من البصريين، من البصريين من علماء القرن الرابع، يعني كان معاصرا للشيخ المفيد عليه الرحمة. قال في كتاب المسائل، عفوا في كتاب الحلبيات، كتاب الحلبيات يعني كما هو هنا كتاب المسائل للحلبيات، يعني الفارسي له عدة كتب، الحلبيات والشيرازيات والبصريات والبغداديات، وكان عندما يذهب ويصنف كتابا في بلدة ما ينسبه إلى تلك البلدة، فيذهب إلى حلب فيسمي الكتاب الحلبيات وهكذا. قال: فذهب الفارسي في الحلبيات، يعني في كتاب المسائل المسمات بالحلبيات، إلى أنها، إلى أن ليس حرف. هذا الحرف شنو؟ حرف نفي. لماذا أيها الفارسي ذهبت إلى أن ليس حرف؟ يقول: باعتبار عدم الدلالة على الحدث والزمان، والفعل هو ما كان دالا على الحدث والزمان. تقول ضرب زيد عمرا، يعني ضرب تفيد الحدث هو الضرب، والزمان الحدث منسوب إلى الزمان الماضي، وهو يقول أن ليس لا تدل على معنى إلا بغيرها. تقول ليس زيد قائما، فبما أنه جاءت الجملة أفادت المعنى، بدون الجملة لا يفيد شيء، لا يفيد معنى وزمان. قال: إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على هذا القول يعني أبو بكر بن شقير، هذا أيضا من علماء القرن الرابع وهو بغدادي وهو يميل إلى المذهب الكوفي، عاصر ابن السراج وغير ابن السراج. قال ويتبعه أبو بكر بن شقير، هذا بالنسبة لي ليس. أما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها، يعني إلى أن عسى حرف ترج، أولا هي حرف وثانيا تفيد الترجي عندما تكون في جملة، فهي لا تفيد حدثا مقترنا بزمان بل هي حرف ترجي، والترجي هو طلب أمر متوقع الحصول. قال بمنزلة لعل، راح يجي في باب كان أن عفوا في باب إن وأخواتها حروف مشبهة بالفعل، أحدها يفيد التوكيد وأحدها يفيد التشبيه وأحدها يفيد كذا وكذا وأحدها يفيد الترجي، وهي لعل ترفع الأول وتنصب الثاني، يعني تقول لعل زيدا عندنا أو لعل زيدا قائم مثلا، تفيد الترجي أترجى هذا الشيء. قال وتبعهم على ذلك ابن السراج، ابن السراج أيضا هو بصري ومن علماء القرن الرابع، كما قلنا أن أبو بكر بن شقير الذي اسمه أبو بكر بن أحمد بن الحسن بن الفرج بن شقير من علماء القرن الرابع، كذلك عاصر ابن السراج، فابن السراج أيضا من علماء القرن الرابع. فالمصنف رد عليهم، وقدمنا نحن الرد بالنسبة لبئس ونعمة، الآن نقرأ الرد على ليس وعلى عسد. قال والصحيح أن الأربعة، بعد نسويها أربعة، بئس ونعمة وليس وعسى. قال والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، يعني بهاي الأربعة المختلف فيه. ثم نتجاوز هذه العبارة نصل إلى وتقول بئست المرأة حمالة الحطام، فهنا بئس دخلت عليها التاء قبلت التاء فهي فعل ماضي قبلت علامة الفعل، وليست هند مفلحة، ولا علاقة لنا ببئس، علاقتنا بليس، ليست هند مفلحة وعست هند أن تزورنا، باعتبار أن بئس ونعمة قد تقدما في ذلك الدرس. الآن بعد ذلك ماذا فعل المصنف؟ المصنف رد كذلك كما تركناه، نحن تركنا مقطع وهو البيت الشعري للشاعر الذي ماذا قال؟ قال والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. فهنا المصنف هذا ما تركناه من الدرس السابق، إلى هنا انتهى الدرس. نأخذ بعد هذه التتمة التي هي بيت شعري من المصنف رد به ردا ثانيا على الكوفيين. حاصل هذا البيت، حاصل الإفادة من هذا البيت، المصنف يقول أن نام فعل ماضي مبني على الفتح وأنتم متفقون كما نحن متفقون، وهنا في البيت دخول حرف الجر الباء بنام، أنتم ونحن نقول أن الفعل ماضي والفعل لا تدخله حروف الجر، وعليه هذا الحرف الداخل على نامه وهو فعل ماضي لفظا هو في التقدير غير داخل عليه، بل داخل على اسم مقدر محذوف ولم يدخل على الفعل، يعني دخل على الفعل لفظا دون التقدير، ولذلك لا يكون نام اسم، لا هو فعل، لأن هنالك فاصل بين الباء وبين هذه الكلمة. أما الحرف الذي يدخل على الكلمة وتكون اسم ما دخل عليها لفظا وتقديرا، يعني بعد ما كل شيء بالتقدير يفصل بين الحرف وبين الكلمة. فإذا جئنا للبيت والله ما ليلي بنام صاحبه، أنتم ونحن نقول أن التقدير والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، أو بالتقدير الثاني والله ما ليلي بليل نام صاحبه، يعني بدون مقول فيه. هسه هنا مقول فيه، بعض النسخ ذكرت ليل مقول فيه وبعض النسخ ذكرت ليل فقط، هذا ما سنبينه، ما الفرق بين ليل فقط وبين ليل مقول فيه، هل هنالك فرق، هل تصح كلا العبارتين أو لا. المهم فالمصنف رد عليهم بأنكم سابقا قلتم بما أن الحرف دخل على الكلمة فهي اسم، ولكن نحن نقول أن الحرف الذي دخل على نعمة وبئس لا يجعل نعمة وبئس من الأسماء، بل هي باقية على كونها من الأفعال بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة وصحتها وقبول الكلمة لها، فهي أفعال، ودخول الباء لا يضر بها، بل الباء داخل على مقدر كما قدمناه، ما هي بنعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فكذلك هنا أنتم هنا قلتم الباء غير داخل على نامة وهو الفعل الماضي، بل داخل على مقدر، فكذلك يقول هناك الباء غير داخل على الكلمة وهي بئس ونعمة، بل داخل على مقدر، وبئس ونعمة يبقان شنو؟ عبارة عن فعل ماضي، فما قلتموه هنا قولوه هناك. لماذا جعلتم الكلمة بعد حرف الجر اسما بدليل دخول حرف الجر؟ لا، حرف الجر أصلا لم يدخل تقديرا، وإنما فقط لفظا دخل، وبالتقدير هنالك أمر قد سقط، وهو مثلا في مثال ما هي بنعم الولد وما هي بولد مقول فيه نعم الولد. أما الفرق بين ما مذكور في هذه النسخة وما مذكور في نسخ أخرى، ما مذكور في النسخة التي عندنا بليل فقط، يعني والله ما ليلي بنام صاحبه، أي يعني تقدير المصنف ابن هشام، والله ما ليلي بليل نام صاحبه. النسخة الثانية والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. فهذا التقدير الثاني يناسب التقدير هناك في نعمة وبئس، عندما كنا نقول ما هي بنعم الولد، التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، يعني نضيف هذه الزيادة مقول فيه. وعلي إذا جئنا للمثال السابق وقلنا والله ما هي بنعم الولد، على تقدير المصنف أن هنالك كلاما بين الباء وبين نعمة، يعني والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، هل يصح أن نقول فقط والله ما هي بولد نعم الولد من دون تقدير مقول فيه؟ هنا يحتاج إلى بيان هل يصح أو لا يصح. نقول هذا ولد عبارة عن نكرة، والنكرة تطلب ما بعدها طلبا حثيثا لتختص به، يعني تطلب وصفا يخصصها، فالكلام بعدها سيكون عبارة عن وصف، والوصف عبارة عن إخبار، يعني أنا أقول جاء زيد الطويل أو جاء رجل كبير، هذه أوصاف، الأوصاف لغة يقال عنها خبر، فهذا الوصف يشترط أن يكون من قسم الخبر لا من قسم الإنشاء، فعليه يجب أن يأتي بعد ولد شنو؟ يجب أن يأتي كلام هو عبارة عن خبر، إخبار عن شيء واقع حاصل، ولا يمكن أن يأتي بعد هذه النكرة شيء هو إنشاء، يعني ليس له واقع وراء الكلام، وإنما أنت تنشئ ذلك الشيء وتوجده بكلامك، وليس هو شيء ثابت كزيد الطويل أو زيد الوسيم، هو زيد موجود وسيم قبل كلامك وأنت تخبر عنه وتصفه بذلك الوصف. أما الإنشاء لا، أنت توجد ذلك الشيء. فإذا قلنا ما هي بولد نعم الولد، لزم أن تكون جملة نعم الولد صفة للولد، ونعم الولد هذا إنشاء، ولا يصح في الصفة أن تكون إنشاء، فيجب أن نأتي بخبر بشيء، خبر لا أقصد الخبر يعني خبر المبتدأ، لا، خبر من باب الإخبار، يعني إخبار عن شيء واقع، فيجب أن نأتي بجملة أو كلام هو عبارة عن إخبار حتى وكلمة واحدة مفردة، كي يصح أن يكون وصفا للولد، فيجب القول ما هي بولد مقول فيه، هاي هي تكون صفة، مقول فيه إخبار ويصح أن يكون صفة، وعندها يسلم الكلام. أما إذا حذفنا مقول فيه ستكون جملة نعمة وهي الإنشاء هي الصفة، وهذا لا يصح. نعمة الولد كيف كانت إنشاء؟ باعتبار أن هذا تعبير من الشخص يعبر ويبرز ما أضمره، يقول نعم الولد، نعم الولد هذا شنو؟ هذا من قسم الإنشاء مو قسم الإخبار. كما أقول مثلا نعم زيد رجلا، نعم تدخل في باب التعجب، والتعجب من الإنشاء وإبراز ذلك الشيء الموجود في داخلي والمضمار، فهذا لا واقع له في الخارج. المهم، فنعم الولد عبارة عن إنشاء، فيجب أن يكون هنالك صفة للولد هي من قسم الخبر، فلذلك يجب أن تقول ولد مقول فيه نعم الولد. أما بالنسبة للمقام، في المقام المصنف ذكر والله ما ليلي بنام صاحبه، في بعض النسخ والله ما ليلي بليل نام صاحبه، يعني من دون مقول فيه. هنا نقول سواء قدرت مقول فيه أو لم تقدر فالكلام سليم، لأن مع عدم تقدير مقول فيه وهو إخبار ويكون صفة لليل، هنالك جملة أخرى وهي أيضا إخبار وتكون صفة لليل، وهي بنام صاحبه، فقط نام صاحبه، نام فعل ماضي وصاحبه فاعل، وهذه الجملة خبر لليل المقدر. وعليه يصح أن تقول والله ما ليلي بنام بليل نام صاحبه، وما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، فيصح أن تكون مقول فيه هي الجملة الخبرية التي تكون صفة لليل، ويصح أن تكون الجملة نام صاحبه هي صفة لليل، لأن كل منهما إخبار، على عكس من ما هي بنعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، وما هي بولد نعم الولد، لأن الأولى إخبار ويصح أن تكون صفة وهي مقول فيه، والثانية نعم الولد هذه لا تصح، فيجب أن نأتي بفاصل بين الولد وبين نعم الولد لكي يكون هو الخبر، على عكس من هنا. وهنا سواء قدرت مقول فيه أو لا يصح، والأولى عدم التقدير، فالأولى أن تقول والله ما ليلي بليل نام صاحبه فقط، من دون أن تأتي بالزيادة التي هي حالها حال عدم الاتيان بها، كما يصح أن تأتي بها لا يصح، عفوا، كما يصح أن تأتي بمقول فيه كذلك يصح أن لا تأتي بها، وتكثير الكلام غير أولى، بعيد مع صحة قلة الكلام. هذا هو الكلام عن الفعل الماضي. بقي فعل الأمر، كذلك فعل الأمر يبحث بمطلبين، المطلب الأول علامة الأمر وحكمه، والمطلب الثاني كلمات قد وقع الخلاف فيها. أما علامة فعل الأمر فهي عبارة عن علامة مركبة، يجب أن تكون هذه الكلمة من فعل الأمر إذا توفر فيها أمران، الأمر الأول أن تدل على الطلب، والأمر الثاني أن يصح اقترانها بياء المخاطبة المؤنثة. فلو قلت يا زيد اكتب الدرس، اكتب الدرس، فهنا اكتب تدل على الأمر، أمره بالكتابة، ويصح دخول ياء المخاطبة المؤنثة، تقول يا هند اكتبي درسك، فهنا هذا فعل أمرين. هذه العلامة عبارة عن علامة واحدة مركبة من أمرين، يجب أن يتوفر كلا الأمرين، وإلا يعني لو توفر الأول أو الثاني فليس من فعل الأمر، يعني تكون كلمة فيها فقط ياء المخاطبة ليست فعل أمر، تكون كلمة فيها فقط الدلالة على الأمر ليست فعل أمر. وبذلك يتحصل أن لدينا ثلاثة حالات، الحالة الأولى أن يدل على الطلب بذاته وأن يقبل ياء المخاطبة، هذا فعل الأمر، أن يقبل ياء المخاطبة فقط ولا يدل على الأمر بذاته، هذا الفعل المضارع، تقول يا هندو أنت تكتبين درسك، ففيه ياء المخاطبة لكنه لا يدل على الطلب، هو إخبار، تكتبين لا يدل على الطلب، فيخرج الفعل المضارع، كذلك يخرج ما دل على الطلب بذاته ولكن لا يقبل ياء المخاطبة كأسماء الفعل، تقول صه، صه بمعنى أسكت، أو مه بمعنى أكفف، فهنا يدل على الطلب، صه أسكت طلب السكوت، ولكن لا يقبل ياء المخاطبة فهو ليس بفعل أمر. بقي هنالك إشارة أن الدلالة على الطلب يجب أن تكون لذات الكلمة، يعني ذات الكلمة من دون أي زيادة أخرى هي تدل على الطلب، كأكتب يدل على الطلب لذاته. أما لو دل على الطلب ولكن بغيره، هذا لا يسمى فعل أمر وإن قبل ياء المخاطبة، كأن تقول لا تكتبي درسك يا هندو، لا تكتبي درسك هذه الساعة مثلا. فهنا لا تكتبي يدل على الطلب، طلب عدم الكتابة، وكذلك يقبل ياء المتكلم. لكن الدلالة على الطلب لا من ذات الفعل المضارع تكتبي، بل من اللا، لا الناهية الجازمة هي التي دلت على الطلب. كذلك اللام، لام الأمر، يا هندو لتكتبي درسك، فهو فعل قبل ياء المخاطبة ولكنه كذلك دل على الأمر ولا يكون فعل أمرين. لماذا؟ لأن الدلالة على الأمر لا من ذات الفعل بل من لام الأمر لتكتبي درسك، اللام هي من دلت على الأمر، ونحن نشترط في فعل الأمر أن يدل على الطلب بذاته لا بأمر خارج عن الفعل، كلا الناهية الجازمة وكاللام التي هي للأمر. هذا هو الكلام في العلامة. أما الحكم فنقول أن حكم الفعل، أن حكم فعل الأمر من حيث البناء بحسب الفاعل، وذلك يكون على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفاعل بارزا يعني ظاهرا بالكلام، كأن يقترن فعل الأمر بالألف اكتبا، أو بالواو اكتبوا، أو بالياء اكتبي. فهنا يبنى الفعل على حذف النون، يكون فعل أمر مبني على حذف النون. أو مثلا الصورة الثانية يكون متصلا بنون النسوة، فهو الفاعل بارز، نون النسوة بارزة، فتقول أنه مبني على السكون، يا نسوة اضربنا، اضربنا ساكن، الباء ساكنة. فإذا كان الفاعل بارزا يعني ظاهرا فيكون إما بالألف والواو وياء المخاطبة فهو على حذف النون، وإما أن يكون مع نون النسوة فيكون على السكون. القسم الثاني الفاعل المستتر يعني غير ظاهر، مستتر في الفعل، لا يكتب كتابة ولا يلفظ، مستترا في الفعل، فإما أن يكون معتل الآخر يعني الفعل الذي فاعله مستتر، إما أن يكون معتل الآخر، فهنا يبنى على حذف حرف العلة. تقول يا زيد ارمي، ارمي بكسر الميم لا بالياء، ولا تكون الحرف ألف وراء وميم ويا، لا فقط ألف وراء وميم وكسرة تحت الميم، يعني مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء، الكسرة دلت على الياء المحذوفة. أو تقول اخشى، يا زيد اخشى الله، فاخشى يكون مبني على حذف الألف، كان أصلها يخشى بالمضارع بالألف، ولكن بالأمر تحذف الألف ويعوض عنها بفتحة إشارة على أن هنالك حرف محذوف. وكذلك ادعو، ادعو من ثلاثة حروف ألف ودال وعين، أما الواو محذوفة للجزم، فعل أمر عفوا محذوفة للبناء، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهذه الضمة فوق العين إشارة إلى تلك الواو المحذوفة. هذا القسم الأول من الفاعل المستتر في الفعل والفعل معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة. ثانيا يكون فاعله مستترا وغير معتل، يعني الفعل لا ينتهي بالألف والياء والواو، فهذا يبنى على السكون. تقول يا زيد اضرب، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهنا ماذا يكون؟ يكون الفعل غير معتل الآخر، الباء صحيحة، حرف صحيح، حروف الإعلال ثلاثة الألف والياء والواو، فيبنى على السكون. وبقي أن يتصل بنون التوكيد، فهذا يبنى على الفتح، يتصل بنون التوكيد وفاعله مستتر فيبنى على الفتح. تقول يا نسوة اضربن، عفوا مو بالنون، مو نون النسوة للمفرد، يا زيد اضربن، فهنا الفعل اضرب اقترن بنون التوكيد وفاعله مستتر. يا زيد اضرب يعني أنت هذا المستتر، اضربن اضربن فاعله مستتر ومقترن بنون التوكيد، فهذا يكون مبنيا على الفتح. نعدد ذلك سريعا. الفعل الأمر من حيث البناء ينظر لفاعله إذا كان مستترا، إذا كان بارزا. إذا كان بارز يعني ظاهر، فإما أن يكون الفاعل الألف ألف الاثنين اضربا أو واو الجماعة اضربوا أو ياء المخاطبة اضربي، فهذا مبني على حذف النون، يعني كان الأصل مثلا اضربان لكنه بني على حذف حرف النون صار اضربا. أو يكون الفاعل بارز ولكن مع نون النسوة، تقول يا نسوة اضربنا، يا نسوة اضربنا، فهذا مبني على السكون. والفاعل المستتر هذا قسم الفاعل البارز. الفاعل المستتر القسم الثاني إما معتل الآخر يعني آخر الفعلي واو أو ياء أو ألف، فيبنى على حذف هذه الحروف العلة ويعوض عنها بحركة تناسب. فلو قلت في الماضي دعا وفي المضارع يدعو، فبالأمر تحذف الواو من ادعو، عفوا من يدعو، وتعوض عنها بضمة، تقول ادعو بعين فوقها ضمة. وإذا كان غير معتل الآخر لم يتصل به شيء فتقول يا زيد اضرب، فهذا مبني على السكون. وكذلك القسم الثالث أن يتصل بنون التوكيد، تقول يا زيد اضربن، فهذا مبني على الفتح. هذا هو حكم الفعل، فعل الأمر. أما الخلاف الواقع، وقع خلاف في المسألة أن هنالك كلمات، هذا المطلب الثاني، هنالك كلمات وقع الخلاف فيها هل هي من قسم الحروف أو الأسماء أم هي من قسم فعل الآن. وهذه الأسماء عبارة عن هلم وهات وتعال، فنحن كذلك نفعل كما فعلنا في فعل الماضي، نقول هذا المطلب الثاني وفيه قسمان، القسم الأول البحث عن هلم، والقسم الثاني النقطة الثانية البحث عن هات وتعال. أما المطلب الأول فهات هي دعاء إلى القيام بشيء، يعني أنا أدعوك لأن تقوم بشيء ما، تأتي لمعاني عديدة بمعنى احضر وأقبل احضر وأقبل وأسرع، كذلك ائتوا ومعاني أخرى تأتي لها. وهي ما وقع فيها الخلاف من أنها هل هي اسم فعل كما يقول الحجازيين أو ماذا، أو هي فعل كما يقول التميميين، هل هي اسم أم هي فعل. هنا ماذا الخلاف الأول؟ قالوا أن هلم عبارة عن اسم فعل وهو قول الحجازيين، ودليلهم على المسألة، دليلهم على المسألة أنها اسم فعل أنه لا تلحقها ياء المخاطبة. قلنا أن فعل الأمر ما كان دالا على الأمر وماذا ولا تلحق وتلحقه ياء المخاطبة، تقول اكتبي يدل على الطلب وتلحقه ياء المخاطبة. أما هلم عند الحجازيين تلزم طريقة واحدة، لا يوجد فيها ياء، لا تقول هلمي، بل هو على هيئة واحدة في الإفراد والجمع، المذكر المؤنث المثنى، تقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون، كله من دون تغيير صيغة هذه الكلمة، فهي اسم فعل بمعنى ائتوا أو اسم فعل بمعنى احضروا. فهم ماذا يقولون؟ يقولون أنها وإن كانت دالة على الطلب ولكنها لا تدل على ياء المخاطبة، تلزم حالة واحدة لا تدخلها ياء المخاطبة أبدا. القول الثاني لبني تميم، قالوا لا، هذه هلم تكون فعلا. كيف تكون فعل؟ تكون فعل أمر لأنها تدل على الطلب وكذلك تقبل ياء المخاطبة، تقول يا هندو هلمي يعني أقبلي، يا هندو هلمي، هذا هو دليلهم كما أن للحجازيين دليل. نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال المصنف: ولما كان بعض من العلامة والحكم. قال: فذكرت، يتكلم عن الفعل، فعل الأمر بعد الكلام عن الفعل الماضي. قال: فذكرت أن علامته، هذا المطلب الأول، العلامة والحكم. فذكرت أن علامته ماذا؟ عفوا، ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، يعني بيان أن هنالك اختلاف وقع، وين وقع؟ في الفعل الماضي، هل هذه الكلمة فعل أو اسم؟ وبيان ما اختلف فيه منه، من فعل الماضي، فهنا فيه الهاء تعود على ما، بيان ما اختلف فيه، يعني بيان هذا الخلاف الواقع أنه منه، أن هذه الكلمات من الفعل الماضي. ماذا فعل؟ ثنيت بالكلام على فعل الأمر. ففعل الأمر المطلب الأول علامته وحكمه، فذكرت أن علامته، علامة فعل الأمر التي يعرف بها، مركبة من مجموع شيئين، الشيئان أحدهما معنوي والثاني لفظي. المعنوي الدلالة على الطلب، اللفظي قبوله ياء المخاطبة، لأننا نتلفظ بياء المخاطبة لكن لا نتلفظ بمعنى الدلالة على الطلب. قال: وهما، العنوان الأول الدلالة على الطلب، وهنا قيدنا الطلب بنفسه، يعني بذات الكلمة هي تدل على الطلب، لأن هنالك كلمات كالفعل المضارع يدل على الطلب ولكن بغيره، كدخول لا الناهية على المضارع، أو دخول لام الأمر، أو كما تسمى لام الطلب على المضارع، لا تكتبي ولتكتبي، هاي مو أفعال ماضية لأنها تدل على الطلب لكن بغيرها لا بذاتها. قال: والثانية نعنونها بأنها ماذا؟ وقبول ياء المخاطبة، يعني كما أنها تدل على الطلب تقبل ياء المخاطبة. طبعا الدلالة على الطلب هذه يجب أن تكون فعلا، يعني فعلا وحالا، الآن في الكلمة دلالة على الطلب، وأما ياء المخاطبة لا، الكلمة تقبل أو لا، لا نشترط أن يكون فعلا في هذه الكلمة التي بين أيدينا ياء المخاطبة، بل نقول إذا أخذناها في تركيب آخر وأدخلنا ياء المخاطبة هل تقبل أو لا؟ إذا قبلت فهي فعل أمر وإلا فلا. مثلا تقول: يا زيد أكتب درسك، فهنا ياء المخاطبة غير موجودة، لكن نقول هذا فعل أمر. لماذا؟ لأننا لو أضفنا ياء المخاطبة لقبلتها الكلمة، فتقول: يا هند أكتبي. أما الطلب، الطلب يجب أن يكون موجودا فيها فعلا، يعني مو نأخذها في تركيب آخر وندخل الطلب، لا، هي الكلمة تدل على الطلب بنفسها. قال: وذلك نحو قوم، فإنه دال على الطلب، دال على الطلب بنفسه بعد، ويقبل تاء المخاطبة، يقبل تاء المخاطبة، مو يشترط أنه الآن فيه ياء المخاطبة. قال: تقول إذا أمرت المرأة قومي وكذلك أقعدي، وكذلك أقعد وأقعدي، اذهب وأذهبي، فهنا ترى أنه يدل على الطلب بذاته ويقبل ياء المخاطبة المؤنثة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مخاطبا مريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا. فهنا كلي فعل أمر يدل على الطلب، على طلب الأكل، والياء ياء المخاطبة، إذن توفرت العلامتان، وقلنا لا يشترط أنه في كل كلمة ياء المخاطبة، لا، يجب أن تكون في كل كلمة الدلالة على الطلب، أما ياء المخاطبة تقبل ياء المخاطبة أو لا، إذا قبلت في تركيب آخر تكون، يعني نأخذ الكلمة وندخل عليها الياء، لا أنها لا أنها الآن فيها ياء المخاطبة. أما كلمات أخرى نعم فيها ياء المخاطبة لا يضر. فكلي هذا فعل أمر لدلالتي على الطلب ووجود ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة. واشربي كذلك، وقري عينا كذلك، عينا تمييز، تمييز منصوب. قال: فلو دلت الكلمة، هسه الآن يخرج أمورا تدل على أمر واحد، إما على الطلب فقط وإما على ياء المخاطبة فقط. إذا على ياء المخاطبة فقط تقبل ياء المخاطبة فهو الفعل المضارع، يا هندو مثلا أنت تكتبين درسك. أما الدلالة على الطلب، يا زيد صه، هذا اسم فعل، ولكن كل منهما ليس فعل أمر لأنه لم تجتمع فيه العلامتان. قال: فهنا راح يخرج، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صه تدل على الطلب، يعني طلب السكوت بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، هاي اسماء فعل لا تكون فعل امر. لماذا؟ لانها تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة، يعني لو اخذناها بتركيب ثاني لم تقبل ياء المخاطبة. قال او قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب، نحو انت يا هندو تقومين وتأكلين. ماذا كان؟ كان الأول والثاني شنو حكمه؟ حكمه أنه لم يكن من فعل الأمر، بل الأول صه ومه اسم فعل، والثاني تقومين وتأكلين هذا فعل مضارع. هذا بالنسبة للمطلب الأول وهو العلامة، وبقي فيه الحكم. الحكم ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. احنا بينا فصلنا التفصيل شلون يكون حكم فعل الأمر، هذا هو تفصيل المصنف. قال الأصل البناء على السكون كإضرب واذهب، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال وقد يبنى على حذف آخره، هذا الذي قدمناه أنه ماذا؟ أنه يحذف آخره في حالات، هذه الحالة قلنا أنه إذا كان معتل الآخر والفاعل مستتر وبه واو أو ياء أو ألف كإرمي واخشى وإدعو، حرف العلة محذوف. وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إذا كان معتلا، حروف العلة هي ثلاثة الواو والياء والألف، فيكون مبني على حذف هذه الحروف. مثلا اخشى الألف محذوفة ونضع فتحة على الخاء، ادعو الواو محذوفة ونضع ضم على العين، وكذلك ارمي بدون ياء، لا ألف راء ميم وكسرة تحت الميم. طبعا نحن بينا قلنا أن المصنف جاء بالضابطة لكن قد توهم، وقد تأتي أمثلة كثيرة لا تنطبق عليها وتخرج من هذه الضابطة تشوش الطالب، فما بيناه هو الأفضل. لأن هنا يقول قد يبنى على حذف آخره وذلك إذا كان معتلا، نحن نقول بالتفصيل الذي قدمناه تبين أنه ليس كل معتل يبنى على حذف آخره، قد يكون متصلا بنون النسوة فحينها يبنى على السكون، وقد يكون متصلا بنون التوكيد، أو يكون متصلا بماذا؟ أو قد بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، أو يكون متصل بالضمائر مثلا الألف أو الواو، الضمائر إذا اتصل به الضمير التثنية أو الجمع أو ضمير المؤنث اللي هي الياء المخاطبة، فقلنا على حذف النون، فنرجع للتفصيل السابق أفضل. المهم قال نحو اغزو، فهنا مبني على الضم والواو حذفت حرف العلة، واخشى وارمي هذه حروف علة حذفت وعوض عنها بحركات للإشارة إلى أن المحذوف كذا وكذا، وإلا فهو مبني على حذف الآخر. قال وقد يبنى، هذه الحالة الثالثة، وقد يبنى على حذف النون، هذه في الأفعال الخمسة، يا رجال اكتبوا، يا زيدان اكتبا، يا هندو اكتبي، النون غير موجودة على عكس من المضارع، يكتبون تكتبان تكتبين، تكون النون ثابتة لكن هنا مبني على حذف حرف العلة. قال إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين نحو قوما، النون محذوفة لا نقول قومان فهو مبني على حذف النون، أو واو الجمع نحو قوموا مبني على حذف النون لا نقول قومون، أو ياء المخاطبة نحو قومي لا نقول قومين بل النون محذوفة، فهذه الثلاثة أحوال للأمر أيضا كما للماضي ثلاثة أحوال. طبعا هو لم يذكر مثلا المتصل بنون التوكيد، قلنا هنالك سابقا عندما فصلنا قلنا أنه إما أن يكون مع فاعل بارز أو مستتر، والمستتر إما أن يكون معتل أو يكون غير معتل، والذي يكون غير معتل قد يكون مجرد وقد يتصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح. فالظاهر أن المصنف ماذا؟ أن المصنف يرى أن ما اتصل به نون التوكيد فهو مبني على السكون، لكن هذه الفتحة الموجودة كما تقول يا زيد اضربن، الباء المفتوحة هذه باء فتحت للمناسبة، وإلا في الفعل ماذا؟ الفعل مبني على الفتح وليس الفعل مبني على السكون وليس مبنيا على الفتح، هذه الفتحة هذه مجرد مناسبة لنون التوكيد، لعله يقول بهذا الرأي. المهم الآن ندخل في المطلب الثاني. المطلب الثاني هو ما قلناه أن هنالك كلمات اختلف فيها هل هي من فعل الأمر أو لا، ليست من فعل الأمر. هذه الكلمات عبارة عن هلم وهات وتعال. بينا التفصيل في هلم فنقرأ العبارة. قال ولما كانت بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، قصد بالاسم اسم فعل مو فقط اسم، لأن هلم اسم فعل، هات اسم فعل، تعال اسم فعل، هذا الخلاف الحاصل، أو هل هي فعل أمر مو فقط اسم، اسم فعل يعني يعمل عمل الفعل يأخذ فاعل. قال نبهت عليه، نبهت على الخلاف عليه في المتن، يعني نبهت في المتن عليه على هذا الخلاف. قال كما فعلت مثل ذلك في فعل الماضي، يعني هنالك أيضا لما كان هنالك خلاف نبهت على الخلاف وأشرت إلى الصحيح منه، فكذلك أنا فاعل هنا. قال وهو ثلاثة هلم وهات وتعال. أما هلم أولا، هذا الخلاف الأول، هل هلم المصنف يذهب إلى أنها اسم فعل حسب النتيجة يظهر، وهات وتعال إلى أنهما فعلان وليس اسم فعل، هلم اسم فعل والبقية فعلان. فأما هلم فاختلف فيها العرب، يعني الخلاف هو واقع عند العرب، عند الحجازيين عرب، عند التميميين عرب، ذولا مو الخلاف عند النحاة، يعني مو المصنف اختلف مع غيره من النحاة هل هي كذا أو كذا، لا، الخلاف يرجع إلى العرب، هو وردت هذه الكلمات عن العرب والنحوي لا قول له في هذه المسألة، خلاف لغوي. قال فاختلف فيها العرب على لغتين، الأولى إحداهما أن تلزم طريقة واحدة. شنو تلزم طريقة واحدة؟ بينا يعني أنها على هيئة وشكل ثابت مهما جاءت ونسبت إلى مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث تبقى هلمة في جميع الحالات. قال ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، يعني باعتبار أن الفعل أو اسم الفعل يسند إلى فاعل، فإذا كان مفرد مثنى أي فاعل من هذا الفاعل، هذا شنو لا يتغير معه حال هلم، تبقى على هيئة واحدة مع الجميع. قال فتقول هلم يا زيد هلم لم تتغير، هلم يا زيدان لم تتغير، هلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات، يعني لا نقول مثلا هلما يا هندان أو هلمو يا زيدون أو هلمي يا هند، لا نقول ذلك، بل هلم في جميع الصور. هذه هي لغة الحجازيين وبها جاء التنزيل، يعني بأنها لفظ مفرد لا يتغير حاله، تبقى هلم مهما أسندت إلى فاعل مثنى مذكر مؤنث جمع تبقى هلم. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والقائلين لإخوانهم هلم، بقيت على حالها هلم إلينا، هلم إلينا، هلم هنا في الآية بمعنى ائتوا إلينا. وقال تعالى أيضا قل هلم شهداءكم، أي يعني معناها أحضروا شهداءكم. هنا لدينا فد تفصيل، هذا التفصيل يقول أن الفعل تارة يكون متعديا وتارة يكون لازما. ما هو اللازم وما هو المتعدي؟ الفعل المتعدي وهو الفعل الذي يأخذ فاعلا ويتعداه إلى مفعول، يأخذ فاعلا ويتعداه إلى المفعول، فتقول ضرب زيد عمرا، فعمرا قد تعدى له الفعل ونصبه على أنه مفعول به. أما الفعل اللازم، الفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول. لماذا لا يتعدى إلى المفعول؟ لأنه ليست له القابلية على أن يتخطى الفاعل إلى اسم بعده فينصبه على المفعولية به، فتقول ذهب زيد فقط. إذا جئت بتكملة تقول ذهب زيد مثلا بالسيارة، جار ومجرور، لا تأتي بالمفعول به. هنا في المقام الآية الأولى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا لازم يعني فعل لا يتعدى إلى المفعول، بل إذا تعدى وتخطى الفاعل فهو يتخطى إلى أمر مجرور بالباء. تقول مثلا هلم إلينا، إلى حرف جار، ونا هذا ضمير متصل مبني في محل جار، لأن الفعل لازم فلم يأخذ مفعولا به. أما الآية الأخرى قوله تعالى قل هلم شهداءكم، فشهداء هذا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة على الهمزة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فهنا تعدى إلى المفعول به هلم، فيعلم أنها كما تأتي لازمة تأتي متعدية، فتأتي لازمة بمعنى ائتوا كقوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فلا تأخذ مفعولا، وتأتي متعدية وتأخذ مفعول كقوله تعالى هلم شهداءكم، وتكون بمعنى أحضروا، هنا الفاعل يكون مستتر، يعني هلم أنتم شهداءكم، هلم أنتم إلينا، يعني في حالة اللزوم والتعدية هي لديها فاعل مستتر، ولكن تارة تأخذ مفعول به إذا كانت بمعنى أتوا، وتارة لا تأخذ إذا كانت بمعنى أحضروا. هذا هو الكلام. قال المصنف هنا يكمل، قال وهي عندهم يعني عند الحجازيين اسم فعل، وهي عندهم اسم فعل يعني اسم فعل أمر، لأنها تدل على تدل على ما يدل عليه فعل الأمر، يعني هلما بمعنى ائتوا هذا فعل الأمر يشتق منه اسم هلما، قال فهي اسم فعل يعني يؤدي معنى الفعل ويعمل عمل الفعل، فهي اسم فعل لا فعل أمر. لماذا ليست فعل أمر؟ هو يجيب لأنها وإن كانت يعني لأن هلما عند الحجازيين كما مر وإن كانت دالة على الطلب، هلما أقبل تعالوا أحضروا هذا طلب، لكنها هلما لا تقبل ياء المخاطبة، فبما أنها ملازمة لحالة واحدة فلا تقبل ياء المخاطبة، دائما تأتي هلما لا تأتي هلمي عند الحجازيين، فهي ليست بفعل. الثاني الذي ذهب إليه التميميون أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، وبيان ذلك أن هلما تتغير حالها بحسب الفاعل الذي أسندت إليه، فتقول يا زيداني هلما فتغير حالها، يا زيد هلما، يا زيداني هلما بالألف تغيرت الحال باعتبار ما أسندت إليه، وهلمو وهلمي يعني تسند إلى الألف والواو والياء، على عكس من الحجازيين لا يسندونها إلى شيء بل تلزم حالة واحدة. قال أن تلحقها يعني هلم الضمائر البارزة الألف الواو الياء ياء المخاطبة بحسب من هي مسندة إليه، يعني إذا كانت مسندة إلى تثنية مذكر أو مؤنث بالألف، إذا كانت مسندة إلى الجمع المذكر فبالواو، إذا كانت مسندة إلى جمع المؤنث فبالنون، إذا للمفرد المؤنث فهي بالياء، فتقول هذا أولا نعانونه أسندت إلى المفرد المذكر هلم يعني يا زيد هلم، بالمؤنث ماذا نقول نضيف ويا هند هلمي يكون مسند إلى الياء. المثال الثاني في التثنية مثلا نقول يا زيداني هلما يعني أسندت إلى الألف، ويا هنداني أو يا بنتاني هلما مسندة إلى الألف. الثالث إذا أسند إلى الجمع وهذا خصوص جمع المذكر تقول يا زيدون يا رجال هلموا، فترى أنها مسندة إلى الواو، ترى أنها مسندة إلى الواو. فالقول الثاني للتميمين يقولون أنها تسند إلى كل هذه الحركات، عفوا تسند إلى هذه الضمائر ويتغير حالها وصورتها بحسب من هي مسندة إليه، تقول هلمي هلما هلمو. أما الحجازيون يقولون لا، هلما في كل الموارد، هلما يا رجال مثلا، يا نساء هلما، يا زيدان هلما، وهكذا. الآن بقي مطلب أخير وهو أن حكم هلم أنها ماذا؟ أنها مع نون النسوة لها حكم خاص باعتبار آخره، باعتبار آخرها لها حكم خاص مع نون النسوة، وحكم عام من دون نون النسوة. فإذا جئنا إلى هلم مع نون النسوة، نقول يجب أن تقول هل ممنة، هل ممنة يا نسوة، هل ممنة يعني آخر هلم في كل الصور يكون مدغم، تقول هلم هلم بالتجديد، أما مع نون النسوة تفك ذلك التجديد وتقول هل ممنة، يعني تأتي بميمين الهاء واللام والميم والميم والنون، أما هناك لا، تدغم النون في النون. فهذا هو الخلاف بين هلم مع نون النسوة وبين غيرها. بين غيرها تأتي بالتجديد على الميم، مع نون النسوة تفك ذلك التجديد وتكون بميمين. ماذا بقي أيضا؟ بقي أنها في غير الاتصال بنون النسوة تكون اللام مضمومة، ومع نون النسوة تكون اللام ساكنة، فتقول يا زيد هلم، يا هند هلمي، يا زيدان هلما، يا بنتان هلما، في جمع المذكر يا رجال هلموا. أما مع جمع المؤنث تسكن اللام، تقول يا نسوة هل ممنة بسكون اللام. فهلم مع نون النسوة في الجمع تختلف عن البقية بأمرين: الأمر الأول فك الميم، يعني الميم لا تكون مضغمة، ميم بميم تصبح ميم واحدة عليها شدة، بل تفك ترسم بميمين. والحكم الثاني باعتبار اللام، في غير الاتصال مع نون النسوة تكون مضمومة، ومع نون النسوة ساكنة، هل ممنة، تقول هكذا. فهو ماذا قال؟ قال وهل ممنة بالفك. شنو يعني فك؟ يعني فك الإدغام، بدلا مما كنت تقول يا رجال هلموا بميم واحدة مشددة، هنا تظهر ميمين. قال بالفك، ونحن أيضا أضفنا أن اللام تكون ماذا؟ تكون ساكنة هنا، وفي غيرها تكون مضمومة، وقالها وذكرها وسكون اللام، يعني مو بضم اللام كما في البقية. قال وتقول هلمي، هذا مع المؤنث، هذا مع الإسناد إلى المؤنث، يا هند هلمي، وهي لغة بني تميم، يعني بني تميم يجعلون هلمي مسندة ومتغيرة الشكل باعتبار الفاعل، هلما هلما هلمي هلمو وهكذا. وهي عند هؤلاء، يعني من التميميون، عفوا، وهي عند التميميين، وهي عند هؤلاء فعل أمر. لماذا؟ يطبقون عليها العلامة فتصدق، فهي فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة، تقول هلمي هلمي. هنا يرجع على المطلب الذي بيناه، يقول وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين، الآيتين كما ذكرنا عند الحجازيين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا بمعنى ائتوا إلينا، وقال تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. فهو هنا يقول لماذا ذكرت الآيتين؟ لهذا، تبين بما استشهدت به من الآيتين عند ذكر قول الحجازيين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية. قلنا أن القاصرة هي التي تقصر عن الأخذ والتعدي لذلك المفعول به، فلا تنصب مفعول به، تقول ذهب زيد مثلا، فهنا لا يأخذ مفعولا به ويسمى قاصر، قاصر أو لازم، قاصر أو لازم، يقصر عن التعدي المفعول به أو يلزم حاله ويأخذ الفاعل دون المفعول. ومتعدية، قلنا أن المتعدية هي التي تنصب المفعول بنفسها وتلحقها الضمائر، الضمائر البارزة. وهذا هو ما في هذا المقام، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.